أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. في البحث السابق انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن الملائكة فهموا من أهم شرائط الاستخلاف أن يكون الخليفة متصفا بصفات المستخلف، يعني إذا كان المستخلف منزها عن كل نقص وعيب وفساد وشر، فمقتضى الاستخلاف ومقتضى أن يكون الموجود خليفة لمثل هذا الوجود أن يكون أيضا منزها عن مثل هذه الأمور، عن النقص والعيب والشر والفساد وسفك الدماء ونحو ذلك. وقلنا في البحث السابق أن القرآن الكريم أقر الملائكة على ما فهموه من شرائط الاستخلاف، يعني لم يقل لهم أن الخليفة لا يشترط أن يكون مسبحا ومقدسا، لا، نعم الخليفة لا بد أن يكون مسبحا ومقدسا، ولكن ذكرت الآية أن ذلك على حسب تعبيرنا لا يكفي للاستخلاف، لا يكفي أن يكون الموجود مسبحا ومقدسا لكي يستحق الخلافة عن الله سبحانه وتعالى. وبتعبير القرآن الكريم الملائكة الذين وصلوا إلى مقام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك أيضا لا يستحقون ماذا؟ لا يستحقون الخلافة عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا بينت الآية المباركة هذا الخليفة لا بد أن يكون فيه شيء أنتم لا تعلمون ذلك الشيء، لا تتصفون بتلك الصفة، إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن الخليفة لا بد أن يكون فيه وصف معين، هذا الوصف هذه الصفات لا توجد فيكم أيها الملائكة، مع أنكم ماذا؟ مع أنكم والمدبرات أمرا، مع أنكم لا يعص، مع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكنه حتى أنه مفردات الآية تكون واضحة، هذه ما هو المراد من نسبح لك ونقدس؟ ذكر المحققون فروقا كثيرة بين التسبيح وبين التقديس، ولكنه بنحو الإجمال نستطيع أن نقول هذا الفرق، وهو أن التسبيح هو التنزيه عن كل نقص وعيب كالعجز والجهل ونحو ذلك، كل نقص وعيب الله سبحانه وتعالى منزه عن، نسبح لك ونحن نسبح، التسبيح يعني ننزهك عن كل نقص وعيب، هذا أولا. ما هو المراد من التقديس؟ المراد من التقديس هو أننا ننزهك عن كل نقص وعيب إمكاني وكمال إمكاني أيضا، يعني شوفوا الآن أنا وأنت يوجد عندنا نقص ويوجد عندنا كمال، ما هو نقصنا؟ الجهل. ما هو كمالنا؟ ها؟ العلم. علمنا بالنسبة إلينا كمال، ولكن هذا الذي علم بالنسبة إلينا كمال أيضا كمال لله وليس كمالا لله. المحققون يقولون التقديس يشمل كل نقص وعيب إمكاني وكل كمال إمكاني أيضا. فالتعليم والتعلم والعلم الحصولي بالنسبة لي ولك كمال أم نقص؟ ها؟ كمال. ولكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا كمال أو أنه ناقص؟ فلهذا لماذا؟ باعتبار أن هذه الوجودات وإن كانت كمالات بالنسبة إلينا ولكن محدودة أو غير محدودة؟ محدودة، والله غير محدود. فإذا الفرق بين التسبيح والتقديس أن التسبيح تنزيه عن مطلق العيب والنقص إمكاني أو غير إمكاني، بخلاف التقديس فإنه تسبيح تنزيه ولكن تنزيه خاص وهو عن كل نقص وكمال إمكاني. إذن هذا أحد الفروق، وفروق أخرى أيضا ذكرت في كلمات القوم وليس ذاك بمهم. المهم أن الآية ذكرت بأني أعلم ما لا تعلم. طبعا فليكن في علمكم كما ذكرنا في أبحاث سابقة الملائكة من المدبرات أمرا. الملائكة إذا كان هناك شيء في السماوات وفي الأرض فالملائكة تعلم به أو لا تعلم به؟ ها؟ تعلم. لماذا؟ لأنه من خلال الملائكة يقع أي تدبير في عالم السماوات والأرض. وعندما نقول سماوات مو مرادنا السماوات المادية، ها؟ مو مرادنا هذا الذي يسمى عندنا سماء باللغة أو العرف. مراد من السماوات السماوات بحسب الاصطلاح القرآني، وهو الذي عبرت عنه الآيات وفي السماء رزقكم، هذه مو السماء المادية. أو قالت الآيات وأوحى في كل سماء أمرها. ومن الواضح بأنه هذه السماوات المادية لا تحتاج إلى وحي. أو قالت لا تفتح لهم أبواب السماء. من الواضح أنه لغير المؤمن لا تفتح أبواب السماء، ومو المراد السماوات المادية، وإلا الآن غير المؤمنين أيضا يطؤون السماوات المادية. هذه السماوات التي تقول عنها الآيات هي السماوات المعنوية وهي غير السماوات المادية. والملائكة عندما توجد عندنا في الروايات أن الملك الكذائي في السماء الكذائية لا يتبادر إلى ذهنك السماء ماذا؟ المادية. فالطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة أو الطبقة الرابعة إلى الطبقة السابعة. أنتم عندما ترجعون إلى روايات المعراج تجدون أن الرسول الأعظم يقول في ليلة المعراج في السماء الأولى وجدت كذا، في السماء الثانية وجدت كذا، في السماء الثالثة وجدت كذا. ومن الواضح أنه هذه يا سماوات سماوات مادية، من الواضح أنه لا معنى لأن يكون إسرافيل أو إبراهيم أو موسى في إحدى هذه السماوات ماذا؟ المادية. وإنما كما نعلم جميعا أن الأنبياء كلهم ماتوا، لا معنى لأن يكون لهم وجود مادي في هذه السماوات. إذن الملائكة والمدبرات أمرا بتعبير القرآن الكريم، هذه مدبرات أمر السماوات والأرض. وعندما نقول سماوات أعم من السماوات المادية والسماوات المعنوية. هذا العلم الذي كان عند الملائكة، مع ذلك القرآن الكريم أو الله سبحانه وتعالى على فرض أنها قضية في واقع القرآن قال لهم ماذا؟ إني أعلم ما لا تعلمون. التفتوا جيدا. ومن هنا يتضح بأن العلم الذي ينبغي أن يكون لخليفة الله على الأرض بعد مو علم السماوات ماذا والأرض، وإلا هذا العلم كان موجود عند الملائكة أو غير موجود؟ ها؟ كان موجود. إذن أي علم هو؟ هو الذي عبرت عنه الآيات بعد ذلك، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. إذن هذه السماوات والأرض لها شهادة ولها ماذا؟ ولها غيب. التفتوا جيدا، لها شهادة ولها ماذا؟ ولها غيب. والذي كان غائبا عن الملائكة ما هو؟ مو السماوات والأرض بما هما شهادة، وإنما السماوات والأرض بما هما غيب، غيب السماوات والأرض. إذن هذه النقطة خلوها في أذهانكم، أن الآية عندما قالت قال إني أعلم ما لا تعلمون بضميمة ذلك إلى الآيات التي قالت وأوحى في كل سماء أمرها، وبضميمة أن الملائكة هم المدبرات أمرا، يتضح بأنه مو هذا العلم المرتبط بالسماوات والأرض، وإلا الملائكة كانوا يعلمون أو لا يعلمون؟ كانوا يعلمون بذلك. إذن شرائط الاستخلاف تحتاج إلى شيء آخر، الخليفة لابد أن تتوفر فيه شرائط أخرى. ما هي تلك الشرائط؟ الشرط الأول، التفتوا جيدا، الشرط الأول أن يكون فيه قابلية الإفساد وسفك الدماء. يعني إذا أراد أن يفسد، أراد أن يسفك الدماء، قادر أو ليس بقادر؟ فلهذا إذا تذكرون الإخوة قلنا فيما سبق بأن الآية لم تنفي ذلك، لم تقل أن خليفتي لا يوجد فيه ذلك، لا لا، أقرتهم على ذلك، بل الخليفة لابد أن يكون فيه ماذا؟ قابلية الإفساد وسفك الدماء. وإن شاء الله سيتضح عندما نقول قابلية مو معنى أنه بالفعل هذا الخليفة ما هو؟ مفسد. بالفعل هذا الخليفة سافك للدماء، وبتعبير بعض المحققين أن هذا الخليفة لابد أن تكون فيه قوة شهوية وقوة ماذا؟ وقوة غضبية. ويقول مراد من يفسد فيها إشارة إلى القوة الشهوية، ومراد من يسفك الدماء إشارة إلى ماذا؟ إلى القوة الغضبية. طبعا لابد في الخليفة أن يكون سافكا للدماء، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون كل المواصفات موجودة فيه، ولكن سفكه للدماء لا يكون في باطل، وإنما يكون ماذا؟ يكون في الحق، يعني بمقتضى كونه خليفة الله. وإلا واحدا من أهم الأمور التي ينبغي على الإمام والنبي هو أن يكون ماذا؟ أن يكون مجاهدا في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يكون من غير سفك الدماء، يعقل ذلك؟ ولكن هذا السفك للدماء لابد أن لا يكون في باطل، لابد أن يكون في الحق. هذا مو مهم، المهم أن هذا الخليفة الأرضي أو هذا الخليفة لابد أن تتوفر فيه هذه الصفات، قادر عليها والملائكة قادرة على ذلك أو غير قادرة على ذلك. ذكرنا في البحث السابق أن الملائكة زودوا بعقل ولا شهوة ولا غضب، ومن هنا لا يعصون الله ما أمرهم، يعني الداعي المعصية غير موجود، مو أنهم موجودات غير مختارة، لا لا، موجودات مختارة، ولكن داعي المعصية غير موجود فيها، بخلاف الإنسان فإنه ركب فيه داعي المعصية من الشهوة والغضب، فإن استطاع أن يجعل الشهوة والغضب تحت تدبير العقل فهو أفضل من الملائكة، وإلا فهو أضل من الأنعام كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. هسه هذه الخصوصية من أين جاءته؟ هاي الخصوصية يعني خصوصية الإفساد وخصوصية سفك الدماء، هاي الخصوصية من أين جاءته؟ جاءته من قوله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين، أو إني خالق بشرا من طين. خصوصيات كونه من طين أنه ماذا؟ أنه فيه قابلية على أن يسفك الدماء وعلى أن يفسد في الأرض. مو بس هذني، القرآن الكريم عندما يأتي إلى الإنسان هو خصوصيات يذكر له، يذكر له أنه هلوع، يذكر له أنه جزوع، أنه ظلوم، أنه كفار، أنه مناع للخير، أنه إلى ما شاء الله. هذه الصفات من أين جاءته؟ كلها جاءت من هذه الخصوصية، خصوصية أنه من الأرض من الطين، وهذه خصوصيات الطين. هسه بعد هنا الإخوة اللي يتذكرون في مباحث العدل الإلهي، نحن وقفنا عند أخبار الطينة، أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق هذا الإنسان أخذ ماذا؟ من هذه الطينة التي خصوصيتها كذا، ومن هذه الطينة التي خصوصيتها كذا، ومن هذه الطينة. الله خلق هذه الطينة على أقسام، بعضها كذا وبعضها كذا. من قبيل الماء الله خلقه، بعضه عذب فرات وبعضه ماذا؟ ها؟ ملح أجاج. الله خلق هذه الأشياء بهذه النحو، فبطبيعة الحال أن العذب الفرات له نحو من الآثار، سنخ من الآثار، وأن الملح الأجاج له ماذا؟ سنخ آخر من الآثار. الطينة أيضا كذلك. هذه كل الخصوصيات إنما جاءت من أين؟ جاءته من الطين. فلهذا تقول الآية المباركة اثاقلتم إلى الأرض. أساسا هذه خصوصيتكم الطينية تجركم إلى ماذا؟ إلى الأرض، وهي التي تجعل الإنسان أولئك ها كالأنعام، وهي التي يقول عنهم القرآن الكريم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم، شوفوا هذه خصوصيات، يأكلوا يتمتعوا، هل مال الإنسان لو مال الحيوان؟ ها؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. ومن هنا عبر عنهم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. ومن هنا جاءت النبوات، جاءت الرسالات حتى تحيي هذا الميت، إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أنتم أموات، ولكن هذه الأموات، هذا الميت، الميت القرآني، هذا مو الميت الاصطلاحي عندنا، إذا دعاكم لما يحييكم. وبماذا يحييهم؟ قال أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام التوحيد حياة القلوب. هسه واضح بعد التسلسل كيف ننتهي به إلى أنه الحياة في القرآن هو ماذا؟ هو التوحيد. فمن لا توحيد له فلا حياة له، ميت أصلا. إذن هذه الخصوصيات كلها أتته من أين؟ أتته من خصوصية الأرضية له. أما نفس هذا الإنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين، أو إني خالق بشرا من طين، ولكنه في آيات أخرى ماذا قالت؟ إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذه فقعوا له ساجدين، خلوا ذهنكم جيدا يمي، فقعوا له ساجدين، أو قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا السجود لآدم من حيث أنه طين ومن حيث أنه روح. فالذي أخلد إلى الأرض بعد يستحق السجود أو لا يستحق السجود؟ التفتوا جيدا هاي النقطة، خلوها بذهنكم. بعد القرآن يقول إني خالق بشرا من طين، وهذه الطينية منشأ لكونه هلوع جزوع ظلوم كفار مناع للخير معتد أثيم، وباقي الصفات الرذائل كلها القرآن يبينها لهذا الإنسان. ولكن هذه كلها منشأها أين؟ ها؟ منشأها كونه من طين، من حمأ مسنون، من هذه الجهة. ولكن فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، عند ذلك يستحق ماذا؟ ها؟ يستحق أن تسجد له الملائكة. إذن سجود الملائكة للإنسان ولو كان حيوانا، لو للإنسان إذا كان فيه الروح الإلهي. ها؟ أي منهما؟ بعد السجود ليس لمطلق الإنسان، هذا إنما أؤكد عليه، لأنه جملة من التفاسير المعاصرة وجملة من المعاصرين من الفريقين، يعني من السنة والشيعة، تصوروا أن المراد من الخليفة هنا مطلق ماذا؟ مطلق الإنسان، مع أن صريح القرآن ماذا؟ خلاف ذلك، يقول لا، الخلافة للذي يستحقها، ولا يستحق كل إنسان أن يكون ماذا؟ خليفة. الذي يستحق الخلافة هو أن تجعل فيه تلك الروح، تلك الروح، وهذه الروح ليست روح الحياة، يعني يأكل ويشرب ويلههم الأمل، لا، وليست هي الحياة الموجودة عند البهائم والأنعام، لا، الحياة المخصوصة إذا دعاكم لما يحييكم. خب إذا كان الأمر كذلك، هذه الروح الإنسان يستطيع من خلالها أن يعرج إلى السماء. هذا هاي الخصوصية، يعني فإذا نفخت فيه من روحي، ها، هذه الروح فيها خصائص، هذه الخصائص تستطيع أن تعرج إلى الله سبحانه وتعالى إلى مقامات عالية. هذا الذي لا يوجد عند الملائكة أيضا. إذا التفتوا جيدا، الشرط الأول غير موجود عند الملائكة. ما هو الشرط؟ أنه خالق بشرا من طين، يعني فيه تلك الخصائص، يعني الشهوة والغضب، وهي موجودة عند الملائكة أو غير موجودة؟ غير موجودة. الشرط الثاني وهو أنه هذا الموجود فيه قابلية أن يصعد وأن يعرج إلى الله سبحانه وتعالى في درجات الكمال والرقي، يعني فيه قابلية على أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. هذا المقام هل يوجد لغير الإنسان أو لا يوجد؟ بينت الآيات والروايات. أما الآيات فقالت ما منا إلا له مقام معلوم لا يستطيع أن يتجاوزه. أما الروايات ففي ليلة المعراج واضح أن جبرائيل وهو من الملائكة المقربين قال لو دنوت أنملة لاحترق. هذا المقام بعد لا يمكن لغير الإنسان أن يصعد إليه. إذن الشرط الثاني هو في أن هذا الموجود يستطيع أن يترقى في مدارج الكمال ومدارج المقامات الإلهية إلى أن يصل إلى مقام لم يسبقه إليه أحد ولا يلحقه بعده أحد، وهو مقام الخاتمي. مقام الخاتمية مقام لم يسبقه إليه أحد من السابقين ولم يلحقه أحد ماذا؟ من اللاحقين. أساسا هذا المقام مقام مختص بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الخصوصية الثانية التي لا بد أن توجد في هذا الخليفة، وهو أنه فيه قابلية أن يتكامل. أما الملائكة فيهم هذه القابلية أو لا توجد فيهم هذه القابلية؟ لا توجد فيهم هذه القابلية. إذن الخليفة عن الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون فيه أولا قابلية أن يتسافل، وثانيا فيه قابلية ماذا؟ أن يتسامى. وهذا لا يوجد إلا في الإنسان، فإنه قادر على أن يتسامى ويصعد إلى الله، وقادر على أن يتسافل فيكون في أسفل السافلين ثم رددناه أسفل سافلين. هذا كلاهما موجود في هذا الإنسان. إذن هو الذي يستحق أن يكون خليفة الله، ومن خلال هذه القدرة تتميز كمالاته وقدراته على غيره. أما كيف يتسافل وكيف ماذا يتسامى؟ القرآن الكريم بين بنحو بجملتين واضحتين، قال الذي يدخل تحت ولاية الشيطان فهو ماذا؟ يتسافل. والذي يدخل تحت ولاية الله فهو ماذا؟ فهو يتسامى. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم بعد أن يقص علينا القصة كاملة يأتي إلى هذه الآيات المباركة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، إلى أن يقول وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى أن تقول الآية فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن اتضح بأنه طريق الإنسانية والتسامي أين، وطريق الحيوانية والتسافل ماذا من أين؟ هذه في جملة واضحة، والقرآن يؤكد على هذه الحقيقة. إما أن يدخل الإنسان في ولاية الله، فيكون الله وليه، الله ولي الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين، وإما يدخل أين؟ في ولاية الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول نقيض لهم قرناء. أصلا قرينه لا ينفق، بل هو وليهم يتولى أمرهم إلى أن يدخلهم أين؟ إلى أن يدخلهم النار. إذن إلى هذا اتضح لنا بأنه أهم خصوصية في الخليفة أن تكون فيه قابلية أن يتسامع، وأن تكون فيه قابلية ماذا؟ أن يتسافل. خب كيف يتسامع؟ ما هي الحقائق التي لو عرفها يستطيع أن يتسامى بها؟ التفتوا جيدا، هنا يقول القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء. يعني ماذا؟ إذن كيف صار أفضل من الملائكة بكونه من طين؟ ها؟ لا. بكونه مسبح ومقدس؟ لا. بكونه معصوم؟ لا، لأن هذه كلها موجودة أين؟ موجودة في الملائكة. أما ما هي الصفة التي بها استحق أن يكون خليفة؟ ها؟ ما هي الصفة؟ القرآن الكريم يقول إني أعلم ما لا تعلمون. هسا أبين لكم أيها الملائكة أنه هذا من هو خليفتي، من هو وأنتم من؟ كيف؟ يقول الآن آدم أعلمه الأسماء. هسا التفتوا جيدا، هذه آدم أعلمه الأسماء، إما أن نقول قضية في واقع، يعني شنو؟ يعني واقعا هذا الموجود الذي اسمه آدم وهو نبي من الأنبياء وهو أبو البشر، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ علمه الأسماء. وإما أن نقول ماذا؟ لا، مراد من آدم يعني ماذا؟ ها؟ مقام الإنسانية. الله سبحانه وتعالى يريد من هذا التعليم يعني الإنسان تعلم ما لم تستطع الملائكة ماذا؟ أن تتعلم. التفت جيدا، تعلم الإنسان ما لم تستطع الملائكة أن تتعلم، وكل البشر تعلموا أو بعضهم دون البعض الآخر. سيتضح بعد ذلك بأنه ليس كل البشر تعلموا، وإلا لو تعلموا لما كانوا هم ماذا؟ كالأنعام، بل هم أضل. لما كانوا كالحمر المستنفرة، لما كانوا قست قلوبهم فهي كالحجارة، لما كان فليأكلوا ويتمتعوا، لما كانوا كذلك. إذن من يتعلم الأسماء يكون شيئا آخر بعد، لا يكون حيوانا بل يكون إنسانا، يكون أفضل من الملائكة، مو فقط يكون في عرض الملائكة بل يكون ماذا؟ أفضل من الملائكة، يكون مسجود الملائكة، يكون معلم الملائكة. يا آدم أنبئهم بأسمائهم. من هنا يأتي هذا البحث المهم، وهو أنه ما هو المراد من الأسماء التي بها استحق الإنسان مقام الخلافة عن الله سبحانه وتعالى. البحث هنا متشعب في كلمات المحققين. طبعا عندما أقول محققين ما مقصودي هؤلاء الذين كتبوا التفسير واكتفوا بكتاب اللغة، رجعوا إلى لسان العرب وفهموا ما معنى، ما هو المراد من الاسم. شوف ابن منظور الأفريقي ماذا يقول، مراد من الاسم وعلم آدم الأسماء يعني يفهم ذاك المعنى. لا، مو هذا مراد. مرادي جملة من المفسرين من الفريقين من الخاصة والعامة، لا فرق في ذلك. ما هو المراد من الأسماء وما هو المراد من علم؟ هذان بحثان. البحث الأول، ما هو المراد من التعليم وما هو المراد ماذا من الأسماء؟ نحن أولا نقف على بحث الأسماء أيضا بنحو الإجمال، بالنحو الذي يتناسب مع هذه الأبحاث، ثم منه يتضح ما هو المراد من علم. الأسماء توجد فيه نظريتان. النظرية الأولى تقول المراد من الأسماء هو أسماء الله الحسنى، وعلم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء الحسنى، من ذاتية ومن فعلية، يعني من العلم والقدرة والحياة إلى الرزق والإفاضة والرحمة ونحو ذلك. هذا قول. القول الآخر، ولعله في الروايات إشارات كثيرة إليها، مراد من الأسماء أسماء كل الأشياء في عالم الإمكان، كل الأشياء في عالم الإمكان، في النتيجة لكل شيء ماذا؟ اسم معين. الله علم آدم الأسماء يعني علمه أسماء الأشياء في العالم، عالم الإمكان. ولعل الروايات أيضا تشير إلى بعض هذه الجهات. من هذه الروايات هذه الرواية. قال وفي التفسير عن أبي عبد الله سألته عن قول الله وعلم آدم الأسماء كلها ما هي؟ قال أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض، ثم روايات من هذا القبيل كثيرة، يعني أسماء الأشياء. هسه المهم البحث الذي عندنا هنا، طبعا عند جملة أيضا من المحققين لا تنافي بين القولين، يعني بين أن نقول أن المراد من الأسماء هي أسماء الله الحسنى، أو نقول أن المراد من الأسماء هي أسماء العالم. وبعبارة واضحة، احنا عندنا أسماء الله وعندنا أسماء العالم. مراد من الأسماء أسماء الله وأسماء العالم، أي منهما؟ في المقدمة يقول يوجد قولان في المسألة، ولكنه بحسب التحقيق يقولون لا فرق بين هذين القولين، فإن أحدهما يرجع إلى الآخر، لأن الأسماء الإلهية لها آيات تدل عليها، وما في العالم هي آيات ماذا؟ آيات الأسماء الإلهية. فالفرق بين أسماء الله وأسماء العالم كالفرق بين الحقيقة والعلامة الدالة ماذا؟ على تلك الحقيقة. هسه هذا هو مبحث مهم عندي أنا في نظري، أنه المراد أسماء الله أو المراد أسماء العالم. المهم سواء قلنا أن المراد من الأسماء أسماء الله أو المراد من الأسماء أسماء العالم، ما هو المراد من الأسماء؟ مراد من الأسماء يعني الألفاظ والمفاهيم، لو المراد من الأسماء شيء ما أدري واضح ولا؟ البحث الأساس في هذه النقطة، وهي ما هو المراد من الأسماء. أنا وأنت عندما نستعمل الأسماء مرادنا من الأسماء شنو؟ ها؟ ما هو مرادنا من الأسماء؟ ألفاظ. أنا عندما أقول زيد اسمه جميل، ما هو مرادي من هذا اللفظ؟ أن اسمه جميل، أما واقعه لعله ما هو؟ أقبح الناس، يمكن أو لا يمكن؟ بل يمكن، لا محذور في ذلك، وهو أنه أنا عندما أقول زيد اسمه، مو وصفه، مو البحث صفة، بحث ماذا؟ ما اسمه؟ ها؟ يعني ما هو اللفظ الدال عليه؟ تقول اسمه ماذا؟ اسمه جميل، ولكنه هذا بالضرورة أنه هو جميل في الواقع الخارجي. أو لو فرضنا أن اسما أن شخصا سمى اسم ابنه عالم، ويمكن أو لا يمكن؟ بل، ولكن هذا بالضرورة أنه عالم في الواقع الخارجي؟ لا. إذن تارة تطلق الأسماء ويراد منها ماذا؟ الألفاظ، هاي الألفاظ التي نستعملها فيما بيننا. وأخرى تطلق الأسماء ولا يراد منها الألفاظ، وإنما يراد منها مسميات الأسماء، يعني الحقائق المحكية بهذا الأسماء. فأنت عندما تسمي هذا عالم مو تريد أن تقول اسم عالم، تريد أن تقول واقعه ماذا؟ ليس بجاهل. عندما تقول هذا جميل مو تريد أن تقول أن اسم جميل، تريد أن تقول ماذا؟ واقعا فيه جماله. خب جنابك الآن عندما تسمي الله يا كريم يا جواد يا معطي يا غفور يا رحيم يا معاقب، تريد تقول الله مسمى بهذه الأسماء، لو تريد تقول حقائقها موجودة عند الله، يا هو تريد تقول، تقول اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، يعني شنو؟ يعني اسمك جميل أنت لو واقعك جميل، أي منهما؟ طبعا لا يخفى على الإخوة، هم واقعه جميل، هم الأسماء التي له أيضا ما هو جميلة، أسماؤه حسنى كلها، مو فقط حسنى، حسنى تعلمون بأنه أفعل تفضيل أحسن، حسنى يعني أفضل الأسماء، ولكن مو فقط له أفضل الألفاظ، له أفضل ماذا؟ أفضل الواقع الخارجي. هذه الآية عندما تقول وعلم آدم الأسماء كلها، يعني علمه الألفاظ، لو علمه ماذا؟ الحقائق، أي منهما؟ ما هو المراد من الأسماء؟ أسماء بما هي ألفاظ، أو أسماء بما هي ماذا؟ حقائق خارجية، أي منهما؟ وهو المعبر عنه محكيات الأسماء، مسميات الأسماء، أو الحقائق الخارجية. هنا نريد أن نقول بأن هذه الأسماء التي تعلمها آدم ليست هي الألفاظ بقرائن ثلاث. القرينة الأولى هو أنه هذه الألفاظ والمفاهيم لو كان المراد بهذه الأسماء هي الألفاظ أو المفاهيم، إخوة عرفوا بعد في المنطق والفلسفة ما هو الفرق بين اللفظ وبين المفهوم. اللفظ كلمة جميل، هذه لفظ، ولكن هذه كلمة جميل لها معنى في الذهن، ذاك المعنى نسميه ماذا؟ نسميه مفهوم. نقول ليس المراد من هذه الأسماء لا الألفاظ ولا المفاهيم الذهنية. بأي قرينة؟ أولا أنه لو كانت هي الألفاظ والمفاهيم الذهنية عندما أنبأ آدم الأنبياء بها قبل كان تعلموها وصاروا يستحقون ماذا؟ الخلافة كما يستحقها من؟ كما يستحقها آدم، لأن الآية تقول قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وأنبئهم يعني خلي يتعلمون هذه الأسماء، فإذا تعلموها صاروا ماذا؟ في رتبة آدم، فكما يستحق آدم الخلافة بإنباء آدم الملائكة أيضا تستحق الخلافة. عد لما كانت تنقطع حجة الملائكة، إذن لماذا آدم فقط هو الخليفة ونحن لسنا بخلفاء لك؟ ولكن مع ذلك نجد أن الملائكة بمجرد أنهم علموا أن آدم يعلم تلك الأسماء انقطعت حجة ماذا؟ حجة الملائكة. إذن هذه الأسماء ليست هي الألفاظ والمفاهيم، هذا أولا. وثانيا أي قيمة للألفاظ والمفاهيم؟ شنو قيمة الألفاظ والمفاهيم؟ الألفاظ والمفاهيم إن صح التعبير هي قاموس لغة، يعني في الكتاب مثل لسان العرب، أكو أكثر من هذا؟ هسه بينك وبين الله، الله سبحانه وتعالى يفتخر على ملائكته ويقول أنتم لا تستحقون الخلافة وملائكتي يستحقون، أنتم لا تستحقون الخلافة وهذا الإنسان يستحق الخلافة. لماذا؟ يقول لأن هذا يعرف لسان العرب وأنتم ماذا؟ لا تعرفون لسان العرب. هو هذا كمال في الإنسان، حتى إذا عرف الإنسان لسان العرب والألفاظ ومعانيها يكون أفضل ممن لا يعرفها. ملاك إنسانية الإنسان بأن يعرف الأسماء والألفاظ والمعاني والمفاهيم، هذا ملاك كمال الإنسان. خب إذا كان ملاك كمال الإنسان والقرب الإلهي هذا، ما أسهل الطريق للوصول إلى المقامات العالية. إنسان يحفظ كل مقاميس قواميس اللغة ملا. أي كمال هذا إذا تعلمه الإنسان يستحق مقام الخلافة الإلهية والقرب الإلهي ويكون مسجودا للملائكة، ها؟ لأنه يعرف الألفاظ والمفاهيم. ثم هذه الألفاظ والمفاهيم كما قرأنا في البداية والنهاية والمنطق علم حصولي لو علم حضوري، ها؟ وقرأتم في محلي هذه من العلوم ماذا؟ من العلوم الحصولية. والعلم الحصولي كمال أو نقص؟ ها؟ قل معي، قل كمال للإنسان ولكن بالنسبة إلى الله كمال أو نقص؟ فلو كان الكمال في هذه الأمور لكان الله سبحانه وتعالى ناقصا من هذه الجهة لا يعرفه. فإذا نحن لا نستطيع أن نقبل أن المراد من الأسماء يعني الألفاظ يعني المعاني الذهنية. القرينة الثالثة أن الأسماء يعني الألفاظ والمفاهيم الذهنية أمور عاقلة أو غير عاقلة، ها؟ ماذا تقولون؟ الألفاظ كلمة جميل، كلمة رب، كلمة كريم، ونحي كلمة ماء، كلمة بحر، سماء، هذه يعود عليها ضمير العاقل وضمير غير العاقل، ها؟ أي ضمير يعود عليها؟ إذا عندك مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المفاهيم تريد أن ترجع عليها ضميرا، ترجع عليها ضمير العاقل أو ضمير غير العاقل، ومن الواضح ترجع عليها ضمير غير العاقل لأن الألفاظ ليست عاقلة، مع أن القرآن الكريم عندما يأتي إليها يرجع عليها ضمير ماذا؟ ضمير العاقل. التفتوا للآية تقول وعلم آدم الأسماء كلها، هذه الأسماء مراد منها ما هي؟ الألفاظ يعني، وضمير الألفاظ يعود عليها ثم عرضها لهم ثم عرضهم. فإذا كان المراد من الأسماء يعني الألفاظ كان ينبغي أن تقول الآية ثم ها ثم عرضها، يعني تلك الأسماء تلك الألفاظ والمعاني الذهنية عرضها ماذا؟ على الملائكة. ثم عرضهم على الملائكة ولم يكن يرجع إليها الضمير العاقل، الضمير الذي يستخدم ماذا؟ للعاقل. إذن هذه بعد مو موجودات لفظية، مو موجودات ذهنية، وإنما ماذا؟ موجودات خارجية. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في آخر صفحة 116 هكذا يقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، يقول مشعر بأن هذه الأسماء أو أن مسمياتها، التفتوا جيدا، أسماء أو مسميات تلك الأسماء كانوا موجودات أحياء عقلاء، وإلا لما عاد عليهم ضمير ماذا؟ الضمير الذي يرتبط بالحي العاقل الشاعر. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ضمير هؤلاء على من يعود؟ لا، على من انت تريد تستعمل هؤلاء، تستعملها للعاقل ولغير العاقل. لغير العاقل تستعمل ماذا؟ كلمة هذه مو هؤلاء، ولكنه الآية تقول ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، وهو جمع المذكر السالم الذي لا يكون إلا للعاقل. الإخوة يقولون من الوقت منتهي مولانا. إذن فتحصل إلى هنا هو أنه هذه الأسماء ليست هي الألفاظ والمفاهيم، وإنما هي وراء الألفاظ والمفاهيم. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.